الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات. هذا بيان لصفة العمرة بعد الفراغ من بيان صفة الحج. وأول أعمال العمرة الإحرام، ولذلك بدأ ببيانه وموضعه فقال: أن يحرم بها من الميقات. والمعتمر لا يخلو من ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يكون من المواقيت وما وراءها، فهذا يحرم من الميقات إذا كان مارا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ويسمى في كلام جماعة من الفقهاء الآفاقي. والحالة الثانية أن يكون من أهل الحرم ويسمى الحرمي أو المكي، فهذا أشار إليه المؤلف بقوله: أو من أدنى الحل كالتنعيم. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم. ولم يذكر المؤلف رحمه الله القسم الثالث أو الحالة الثالثة، وهم من دون المواقيت وخارج الحرم، ويسمون الحلي في كلام جماعة من أهل العلم، أي الذي يسكن الحل. فهؤلاء يحرمون من حيث أنشأ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ. وقوله رحمه الله: لا يجوز أن يحرم من الحرم، لما تقدم في ما يتعلق بعائشة رضي الله تعالى عنه، قال: لمخالفة أمره عليه السلام وينعقد وعليه دم، عليه دم لتركه الإحرام من موضع الذي أمر به. ثم بعد أن فرغ من أحوال الناس فيما يتصل بالعمرة انطلق إلى ذكر ما يكون بعد الإحرام من أعمال العمرة. قال: فإذا طاف وسعى وقصر حل. هذا بين أعمال العمرة: إحرام ثم طواف بالبيت سبعة أشواط على نحو ما تقدم، وسعي بين الصفا والمروة على نحو ما تقدم، ثم حلاق أو تقصير ليتحلل. والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسيأتي منزلة هذه الأعمال من جهة مرتبتها في العبادة، هي ركن أم واجب. قوله رحمه الله: وتباح العمرة كل وقت، فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر وعرفة، ويكره الإكثار والموالاة بينهما باتفاق السلف. قاله في المبدع: ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل الحجة. تباح العمرة كل وقت، هذا بيان أن العمرة ليس لها زمان لا تكون إلا فيه، بل تكون في كل العام. وقوله: فلا تكره بأشهر الحج، أي إنه لا كراهة في إيقاع العمرة في أشهر الحج، لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في أشهر الحج، فعمرته الأولى كانت في ذي القعدة، وكذلك الثانية كانت في ذي القعدة لعمرة القضاء، وكذلك التي كانت بعد فتح مكة لما رجع من الطائف كانت في ذي القعدة، هذه الثالثة. والرابعة عمرته في مع حجه صلى الله عليه وسلم أهل بها في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم، وذي القعدة من أشهر الحج. فدل هذا على أنها لا تكره، بل العلماء اختلفوا أيما أفضل، العمرة في رمضان أم في ذي القعدة، وذي القعدة من أشهر الحج. قال: ولا يوم النحر أو عرفة، أي لا تكره في هذين اليومين، وذلك أن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل. قال: يكره الإكثار والموالاة بينها، أي الإكثار والموالاة بينها على نحو لا يتمكن معه من حلاق أو تقصير. ولهذا جعل العلماء الحد الذي بين العمرتين فيما إذا كرر أن يحمم رأسه، أي أن يسود رأسه بالشعر النابت فيه. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى أن العمرة مستحبة كل وقت، ويسن الإكثار منها على نحو لو تكررت فيه كل يوم، لو كرر العمرة في اليوم عدة مرات. ذكر ذلك ابن عبد البر والنووي وغيرهما. والذي يذهب الله تعالى أعلم أن التكرار مباح، لكن السنة أن لا يكون ذلك على هذا النحو، لأن النبي لم يفعل ولم يندب إليه أحد بالخصوص، وإنما غاية ما ورد أن عائشة رغبت في أن تعتمر عمرة مفردة عوضا عن عمرتها التي أدخلت عليها الحج فأذن لها. والإباحة لا تدل على الاستحباب، يعني إذن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالضرورة دليل على استحباب الأمر، بل يدل على أنه مشروع أي مأذون فيه، ولكن السنية تحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك. يعني هذه المسألة يكثر السؤال عنها، فيقال مسألة تكرار العمرة لا خلاف بين العلم في استحباب تكرار العمرة من حيث الأصل، ويدل له ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وأما تفصيل هذا الاستحباب أي استحباب التكرار فثمت فيه أحوال ذكرها أهل العلم. الحال الأولى أن يكرر العمرة في عدة أسفار، وهذا فيه لأهل العلم قولان تكرار العمرة في عدة أسفار. القول الأول يستحب تكرار العمرة إذا خص كل عمرة بسفرة، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، واستدلوا بالعمومات وما جاء في فضل العمرة والأمر بالمتابعة في حديث عبد الله المسعود تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وجاء أثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تكرار العمرة قولا وفعلا، منهم علي وابن عمر وابن عباس وعائشة وأنس وغيرهم. هذا القول الأول وهو استحباب التكرار إذا كان في عدة أسفار. القول الثاني يكره تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، وبهذا قال مالك. فما في اتفاق على الاستحباب، لكن هو قول العامة، واستدلوا بأن النبي لم يكررها في عام واحد مع قدرته، وحتى قال إبراهيم النخعي ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة واحدة. والأقرب هو ما ذهب إليه الجماهير وما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذه الحالة الأولى من التكرار، وهي فيما إذا كرر العمرة في عدة أسفار. أما إذا كرر العمرة في سفرة واحدة، هذه الحالة الثانية، فهذه العلماء فيه أقوال. القول الأول يجوز تكرار العمرة في سفرة واحدة، وبه قال جمهور العلماء. التقال بن عبد البر رحمه الله الجمهور على جواز الاستكثار من العمرة في اليوم والليلة، ونص النووي على تكرار العمرة عدة مرات، قال لا يكره عمرتان وثلاث وأكثر في السنة الواحدة ولا في اليوم الواحد، بل يستحب الإكثار منه بلا خلاف عندنا عند الشافعية، وهذا اختاره الشيخ عبد العزيز باز. القول الثاني أن يكره تكرار العمرة في سفرة واحدة، فيكره أن يعتمر من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين، وحكي اتفاق السلف على كراهية ذلك وأنه لم يفعله أحد، وهذا نقل ابن تيمية رحمه الله. والذي يترجح من هذه الأقوال أن تكرار العمرة إذا كان لسبب كالذي حدث مع عائشة فلا حرج في التكرار ولو كان في سفرة واحدة ولو قربت المدة، لأن النبي أذن لعائشة مع أن المدة بين عمرتها وحجها قريب يعني أيام، فهي تحللت من عمرتها وحجها يوم النحر وأعمرها من التنعيم مع أخيها عبد الرحمن في ليلة الرابع عشر. وكذلك يجوز تكرار العمرة إذا طالت مدة إقامة في مكة كما جاء عن أنس وغيره من الصحابة، وقد قدر ذلك بزمن نبات الشعر بعد حلقه وهو 10 أيام تقريبا. والآن الناس يعني إذا جاءوا إلى مكة من أقطار بعيدة اعتبروا عدة عمرات، فمن الأسباب المبيحة للتكرار اختلاف نياتهم، فاعتمر عن أبيه وعن أجداده وعن أمه وعن موتاه، فليظهر أن هذا السبب يدخل في ما يؤذن به لهم ولو تكرر في مدة متقاربة، والله أعلم. قالوا يستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة، حقيقة لا فرق بين رمضان وغيره، لكنهم راعوا ما يتعلق بفضيلة الزمان. قال وتجزئ العمرة من التنعيم وعمرة القارن عن العمرة عن عمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام، تجزئ أي تكفي، وهذا مبني على أن العمرة واجبة، فتجزئ عمرة القارن وعمرة المفرد من أدنى الحل عن عمرة الإسلام. وعنه رواية عن الإمام أحمد رواية أنهما لا تجزئان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما عمرها أخوها هذا مكان عمرتك، والصحيح الأول الصحيح أنها تجزئ. والدليل حديث صبي بن معبد حيث قال عمر إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، يعني أهللت بالمكتوبين، فقال عمر هديت لسنة نبيك، فأقره على العمرة التي قرنها مع الحج وأنها تجزئ في إسقاط الفرض على قول بوجوب العمرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأركان الحج. بعد أن فرغ من صفة الحج صفة العمرة، عاد لبيان مراتب الأعمال في الحج والعمرة. قال: وأركان الحج أربعة. الأركان جمع ركن، والركن هو ما لا يتم الشيء إلا به، وهو منه ما لا يتم الشيء إلا به يخرج به الواجب، وهو منه يخرج به الشرط. فإن الشرط لا يتم العمل إلا به، لكنه ليس منه، ليس جزءا فيه. قال رحمه الله: الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات. وقد تقدم تعريف الإحرام وبيان الأدلة على وجوبه وأنه لا يتم الحج إلا به. الثاني قال: والوقوف بعرفة، لحديث الحج عرفة، وهذا بالإجماع وقد تقدم بيانه. الثالث طواف الزيارة، لقول ولي الطوف ببيت العتيق، ويسمى طواف الفرض والركن والإفاضة والصدر في كلام بعض أهل العلم، لقول ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والسعي بين الصفا والمروة، هذا رابع الأركان لحديث سعو، وهذا عن مذهب. ولحديث عائشة قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته إذا لم يطف بين الصفا والمروة. وقيل السعي بين الصفا والمروة ليس ركنا بل هو واجب. والخلاصة أن المجمع عليه هو الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، وأما السعي فمختلف فيه، والمذهب أنه من أركان الحج. قوله: واجباته سبعة، أي الواجبات في الحج سبعة: الإحرام من الميقات المعتبر له. الآن هذا بيان الواجبات. قول الإحرام ليس ذاته، إنما المقصود موضع الإحرام. قال: من الميقات المعتبر له، ولو قال من الموضع المعتبر له لشمل الميقات وغيره، لأن الأحوال ثلاثة كما تقدم: الحرمي والحلي والآفاقي. والوقوف بعرفة إلى الغروب وتقدم، لأنه فعله صلى الله عليه وسلم. والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، لقوله: خذوا عني مناسككم، وقد بات ورخص لأهل السقاية والرعاية، فدل على أنه واجب. والمبيت المزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة وقد تقدم، والرمي والحلاق والوداع، وكل هذا تقدم في الواجبات، وبه تتم الواجبات. قوله: والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة سنن، كطواف القدوم والمبيت بمنى ليلة عرفة إلى آخر ما ذكر. هذا بيان أن الباقي من أقوال الحج وأفعاله غير الأركان والواجبات سنن لا يتم بتركها ولا يلزمه شيء بالإخلال بها. ثم قال: وأركان العمرة، هذا انتقال إلى أركان العمرة بعد فراغه مما يتعلق بالحج، ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. قال: كالحج، يعني أدلة ركنية هذه الأشياء تقدمت في بيان أركان الحج، والخلاف في السعي هنا كالخلاف في السعي هنا. وقوله رحمه: واجباتها الحلاق أو التقصير والإحرام من الميقات لما تقدم. قال: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة، كالصلاة لا تنعقد إلا بنية. وهذا قول جمهور العلماء، أنه إذا ترك الإحرام أي النية لم ينعقد نسكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال: ومن ترك ركنا غيره، أي غير الإحرام أو نيته، حيث اعتبرت لم يتم نسكه، أي لم يصح حتى يأتي به إلا به، يعني إلا بالإتيان بذلك الركن، لأنه إذا لم يأتي به فقد ترك ما لا تتم العبادة إلا به. أما إن ترك واجبا، قال بذلك الركن متروك هو أو نيته المعتبرة، وتقدم الوقف بها يجزى حتى من نائم وجاهل أنها عرفة. قال: ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم، فإن عدمه فكصوم المتعة، لحديث ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، وحجه صحيح. وإذا عدمه أي لم يتمكن من الهدي، إما للعدم الحقيقي أو العدم الحكمي، العدم الحقيقي أن لا يجد ما يذبحه، والحكمي أن لا يكون عنده القدرة على الذبح، قال: فكصوم متعة، يعني يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. والصواب أنه لا يلزمه صوم لعدم الدليل، والقياس لا يصح دليلا في إثبات مثل هذا الفرض، لأنه عبادة والعبادات لا يدخلها القياس. قوله رحمه الله: أو سنة، أي ومن ترك سنة فلا شيء عليه، قال في الفصول: وغيره، ولم يشفع الدم عنها، لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره. أي أن من ترك سنة فلا شيء عليه، بل هو هدر لأنها ليست واجبة فلم يجب جبرها كسنن سائر العبادات. أما قوله في التعليل لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره، المعنى أنه إذا كان في جبران الصلاة يسقط جبر السنن مع كون سنن الصلاة في الجماعة تتعدى إلى غيره، فكذلك في إيش جبران سنن الحج. هذا رقى في معنى العبارة والله أعلم. وبهذا يكون قد انتهى ما يتعلق بكتاب المناسك.